أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: باب جزاء الوالدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجزي والدا، لا يجزي ولد والدة إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. وعن أبي بردة أنه شهد ابن عمر ورجل يماني يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره يقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر. ثم قال ابن عمر: أتراني جزيتها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة. ثم طاف ابن عمر فأتى المقام فصلى ركعتين، ثم قال: يا ابن أبي موسى، إن كل ركعتين تكفران ما أمامهما. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة وترك أبويه يبكيان، فقال: ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. وعن أبي مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أنه ركب مع أبي هريرة إلى أرضه بالعقيق، فإذا دخل أرضه صاح بأعلى صوته: عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمتاه، تقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، يقول: رحمك الله كما ربيتني صغير، فتقول: يا بني وأنت، فجزاك الله خيرا ورضي الله عنك كما بررتني كبير. هذا الباب الخامس من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، وفيه جزاء الوالدين. يعني جزاء الوالدين، هل من الممكن أن الإبن يدي للوالدين، يجزي الوالدين على ما فعلاه معه؟ هل من الممكن أن يحسن إليهما حيث أن يوصل في الإحسان يقول: خلاص أنا وفيت وديتهم اللي هم أصاد ما ربوني وأصاد ما عملوا معايا كده خلاص خلصين؟ هل من الممكن هذا الشيء؟ واضح من الأحاديث أنه مش ممكن يحدث هذا الشيء. حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجزي ولد والدة إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. يعني إذا كان يحدث هذا الشيء، إنه هذا شبه نادر أن يكون، أن الإبن يكون حرا وأبوه يكون عبدا، وأنه يذهب فيشتري أباه هذا العبد ويعتقه، أه يكون جزى والده بذلك. لو كان فين الحرية وفين الرق وفين الآن؟ كل الناس أحرار، مين يجزي الوالد بهذا الشيء أن يشتري وبعدين يعتقه ويحرره؟ هذا الشيء مش مولود، مش مولود. والمعنى كأنه لا، ما تقدر تجزي والدك على ما صنعه معك من تربية، ولا تقدر على أن تجزي أمك على ما صنعته معك من تربية، لا تقدر على ذلك. ولكن أحسن إليهما أحسن الجميل وأحسن الفعل لهما. هنا ابن عمر يجد رجلا يماني يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره، رجل من الأهل اليمن شايل أمه وراء ظهره ويطوف بها بالبيت، وهذا فعل جميل أنه يفعل بأمه ذلك ويشيلها ويطوف بها، وينشد هذا الشعر يقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر. يعني أنا لها جمل، لو الجمال كلها خافت وهربت أنا ما هربش، وأنا أكون شايل أمي ومطيع لأمي. طيب هذا الذي صنعه يسأل ابن عمر رضي الله عنهما: أتراني جزيتها؟ أو أتراني، هل تظن أن أنا جزيت أمي على اللي قدمته لي وكذا بإني شايلها وبطوف بيها وكذا؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة، ولا بزفرة واحدة. الزفرة الواحدة الطلق في الولادة، طلق في الولادة، الأم تحزق عشان الجنين ينزل، صوت المرأة من الحزق ومن نزول الجنين. كم طلق المرأة الآن في زمان الأطباء يعينون المرأة بالإبر، يدوها للمرأة عشان تعمل انقباض للرحم ينزل الجنين، ما دي إبر فين بتعمل؟ تفضل المرأة تحزق وتعمل موت. ولذلك عند الفقهاء يعتبروا حالة الولادة دي حالة موت، إن الوصية فيها لا يجوز الوصية بأكثر من الثلث فيها، إنها حالة من حالات الموت، حالة الولادة. فلذلك كان ابن عمر يقول له انك لا تشيل بتاعك لنشيل ده ولا بطلقه واحده من طلقات الولاده بتاعت هذه المراه. ثم طاف ابن عمر فاتى المقام فصلى ركعتين ثم قال يا ابن ابي موسى الراوي عنه ان كل ركعتين تكفران ما امامهما، يعني اذا طفت بالبيت صليت ركعتين يكون لك اجر عظيم، انه من هذا الاجر ان الركعتين تكفران الذنوب اللي وقعت فيها، يقصد صغائر الذنوب. عبد الله بن عمرو يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على فطرة وترك أبويه يبكيان. واحد جاي من بلاد بعيدة للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنا جيت أبيعك على الهجرة وأنا تركت والدي يبكيان. الأب والأم بيبكي إنهم صعبان عليهم ابنهم يفارقهم ويسيبهم يبكيان، وهو عايز يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه هنا؟ بالمؤمنين رؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام، إنه أرسله ربه رحمة للعالمين. الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، ولكن الأب والأم يبكيان، حتسيبهم لوحدهم في البلاد البعيدة هم محتاجين لك، فارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. سبتهم ويبكيان خلاص قبلنا منك إنك جيت إلينا، ارجع إلى الوالدين. أمر عظيم جدا طاعة الوالدين وبر الوالدين الإحسان إلى الوالدين مهما عمل الوالدان، ودي من الأشياء المفقودة في زماننا، المفقودة بين الناس بل بين إخواننا المصلين. كم تسمع من شكاوى من الأباء والأمهات من الأبناء في العقوق، ممن يقطع أباه ويقطع أمه، ممن لا يكلم هذا، بعدين لما تقول له لك أصلا أبويا ما بيصليش، يا أخي انصحه بالمعروف، ما لكش دعوة بعد كده صلى ولا ما صلاش، عليك النصح بالمعروف، مش هتضربه على الصلاة ولا تهجره عليها، ولكن أبوك وأمك تحسن إليهم لغاية ما يموتوا الاثنين، أحسن إليهم وبرهم، دول حاجة خاصة. ربنا يقول إن جهدك على أن تشرك، مش مسيبين الصلاة، إن جهدك على أن تشرك به ما ليس لك بعلم فلا تطعهم. يبقى الطاعة في المنكر، لا لا تطع في المنكر، لكن لا تؤذيهما، لا تشدد عليهما، لا تشتم أباك ولا أمك. واحد يقول لأبوها كافر، أنت راجل كافر، أنت راجل كذا، واحد يقول لأبوه هذا الشيء، هذا لا يحل لا يجوز. وكثير للأسف الشديد يمكن مع إخواني يكون رقيقا ويكون رحيما ويكون لطيفا، يجي مع أبيه ومع أمه تلاقيه غليظ قاسي القلب، وعايز تدخل جنة، جنة اللي هتدخلها لهلك النار والعياذ بالله، إذا لم تتب إلى الله وترجع إليه بقسوتك على والديك بالشر الذي تفعله. إذا غضب الأب وغضبت الأم فتح لك الباب إلى النار والعياذ بالله، يفتح الباب إلى النار. سد عن نفسك هذا بإرضاء الوالدين بالإحسان إليهما، ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. تعلموا من أبي هريرة، أبو هريرة هذا الرجل المؤمن حبيب المؤمنين، هو وأمه رضي الله عنه، أنه دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه لا يحب أبا هريرة إلا إنسان مؤمن، يحب أبا هريرة رضي الله عنه. وهذا المعاملة أبو هريرة مع أمه رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول أبو مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب ركب مع أبي هريرة إلى أرضه. أبو هريرة زمان، أبو هريرة كان فقير غلبان، أبو هريرة كان شيء لا يأكل، وكان من شدة الجوع يقع على الأرض يغمى عليه، الناس يفتكروا مصروغ عليه صار على عفريت ولا على هذا، الناس حطوا إيدهم على رقبته حطوا رجلهم على رقبته، قال أبو هريرة مصروغ وما في إلا الجوع، ما في ولا مصروغ ولا غير، هم مش فاهمين حاجة. اللي كان يأخذ باله من ذلك مين؟ جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، فكان يناجي عليه تعالى أبو هريرة تعالى، يأخذ بيته ويطلع اللي عنده في البيت ويعطي لأبي هريرة. كان فقير غلبان في يوم من الأيام ولم ينسى أبدا فقره هذا، وصار أميرا في يوم من الأيام، صار أميرا، كان مروان إذا ترك البلد يجعله هو الأمير عليها. أبو هريرة يقول بس بيت أميرة كنتش لا أكل، كانوا أدخل في منديل دلوقتي بحلتي منديل ما كنتش لا إلا البس وأعمل. يذكر الماضي ولا ينساه. كم من إنسان لما ربنا يديله ينسى. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ كم من إنسان بعد ما تولى نسى أهله، نسى جيرانه، نسى الناس، وصار ورثته كابر عن كابر، أن طول عمري غني أنا. طيب أبو هريرة عمل إيه رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ أمه اللي كانت معه أيام النبي صلى الله عليه وسلم، توفي النبي صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة بار بأمه وبعد ذلك البر والإحسان. ده عنده أرض دلوقتي وبقى غني وبقى ما يطلع الأرض بتاعته راكب وذاهب للأرض بتاعته واخد واحد معاه كمان يتفرج على الأرض بتاعة أبي هريرة رضي الله عنه، مزرعة لأبي هريرة فين؟ في العقيق، مكان ناحية ذي الحليفة، كتب هذه الحليفة. فيخرج إلى العقيق وبعدين يصل الأرض فيها أمه قاعدة هناك في المكان، فيدي ما يدخلش عليها يهدم على البيت على طول ولا لا، من مزرعة من أولها ينادي عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمتاه، يا أم، ينادي على أمه يا أمتاه يا أمي أنا جيت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم تجيبه من الداخل وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، يقول يدعو لها رحمك الله كما ربيتني صغيرة. منسلهاش، منساش لها هذا الشيء، مبقاش الأمير أبو هريرة بقى اللي بيتكلم الآن بالإمارة، لا، يوم أنت ربتيني الله يرحمك يا أمي، يسأل الله عز وجل الرحمة لها. والرحمة ما هيش للأموات فقط، زي ما الجهلة مننا يقول لك الرحمة لما تقول له رحمك الله تبتدى علينا أموت عايزنا يموت، لا، رحمك الله للأحياء وللأموات. يقول رحمك الله يا أمي كما ربيتني صغيرا، فتقول له يا بني وأنت فجزاك الله خيرا ورضي عنك كما بررتني كبيرة. هي رحمته صغيرة وهو برها كبيرة. لا تنسى الوالدين، لا تنسى الوالدين، ما تقولش مجهول تعبان مهموم كذا، كانوا هم نفس الحكاية وما نسوكش أبدا وانت صغير، فلا تنساهما بعدما كبرت. يقول في الباب الذي يليه عقوق الوالدين عن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. ثلاث مرات يكرر النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قالوا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين أكبر الكبائر. بدأ بالإشراك بالله هذا أكبر الكبائر، وبعده على طول عقوق الوالدين. الله الذي أنعم عليك من أوجدك خلقك رزقك أعطاك، ما استناش منك المكافأة إنك حتكافئ، أعلم لا، ولن تدخل الجنة إلا برحمة سبحانه مش بعملك، لكن أنت مخلوق للعبادة، خلقك من أجلها، وليست العبادة ثمنا لخلقه لك ولا ثمنا لجنته ومكافأته لك سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن حق له عليك أنه الذي خلقك سبحانه. إذا ربنا المنعم الكريم سبحانه الذي لا ينتظر من عبده أن يدفع الثمن على هذا الإنعام الذي أعطاه. طيب هنا الله الرحيم بعباده، هذه الصفة صفة لله عز وجل، صفة كمال وجمال وجلال ورحمة، صفة من الله لله سبحانه وتعالى، يحب من العباد أن يتخلقوا بها، أن يتخلقوا بالرحمة. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. في صفات لله عز وجل هي له صفات كمال، للعباد صفات تليق بهم لأنهم مخلوقون، ويحب من العباد أن يتحلوا بهذه الصفات. صفات أخرى لله عز وجل يأبى ويرفض أن يكون العبد إنه تكون فيه لا تليق به، صفة الكبرياء، الكبرياء لله، الكبر، الكبر هذا لمن يكمل في كل شيء ولا يكمل إلا الله، الكامل فقط الله، فلا تجوز هذه الصفة إلا له وحده سبحانه وتعالى. لذلك من تكبر على الخلق أكبه الله في النار وأذله وحقره وجعله أحقر من الذر من النمل وأدخله النار. إذا هنا من صفات الله ما يحب من عباده أن يتحلوا بها كصفة اللطف، صفة الرحمة، هنا هذا من الله عز وجل. كذلك هنا في هذه الصفة إنه ينعم ولا ينتظر من العبد الثمن الذي أعطى، هذا الله عز وجل. بعده سبحانه تبارك وتعالى تجد إن في الخلق كلهم الذي يفعل ذلك الوالدان، الوالدان حين ترجع المرأة ابنها مش مستنية منه الثمن، ادفع لي ثمن الرضاعة، لا تنتظر. الأب حين يطعم، الأب كل وجبة كل وجبتين في اليوم، كل ثلاثة، كل عشان تكبر، كل عشان مش عارف ايه، كل ايه يجيب له حلاوة، مش مستني منه يجي له ايه قصاد هذا الشيء. فهنا حين تتذكر ذلك تذكر، شوف هنا ربنا يأمر ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، وبالوالدين إحسان، أنه أنعم عليك فأحسن في عبادتك له، أنعم عليك والداك ولم ينتظر منك شيء، فأحسن في صحبته، أحسن صحبة الوالدين. وهنا يقول أكبر الكبائر الشرك بالله، وجعل معه إيه؟ عقوق الوالدين، عقوق من عقة، وعقب معنى قطعة، قطعة ومنه العقيقة، لأن الإنسان بيذبح الشاة بيقطع رقبتها، الدم اسمه العقيقة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم سمي عقوق الوالدين أن تقطع الوالدين، أنك ما تكلمهمش، أنك تبعد عنهما، أنك تقاطعهم، أنك لا تنفق عليهم أي عمل من أعمال اللي يسوي العلاقة بينك وبين أبيك وبين أمك، هذا عقوق الوالدين. فتحسن إلى الوالدين وترضي الوالدين بما يرضيان به عنك. شوف العمل اللي يحبه الوالدان، اعمل العمل الذي يحبه الوالدان رضا لله سبحانه وتبارك وتعالى. الإشراك بالله أكبر الكبائر، يديه عقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس عليه الصلاة والسلام، قال ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، يكرر هذا القول حتى يعني الصحابة أشفقوا عليه من حزنه وشدة ألمهم في قول الزور، إنه يعني ما غضبش في الأولى وما غضبش في الثانية وغضب في الثالثة، فكل الأشياء يغضب من أجلها. الإنسان يشرك بالله ولكن هو جالس مع ناس موحدين، فهنا يعني الأمر إنه احذر الشرك بالله، ولكن أمامه ناس موحدون. عقوق الوالدين لأمامه ناس مؤمنون طائعون، عقوق الوالدين يمكن أكثرهم أو كلهم لا يفعلون ذلك، لكن قد يحدث. إنما قول الزور وشهد الزور لا كثير، ده بيحصل كثير. عقوق الوالدين ضرر على الابن العاق، ما طلعش برا البيت. الشرك بالله هذا على نفسه الإنسان المشرك. إنما قول الزور وشهد الزور بمصيبة سودة، قول الزور وشهدت الزور، يكذب على فلان ويكذب على فلان، روح يشهد عند القاضي على فلان، خرب الدنيا، ضيع مال فلان ومال فلان ومال علان. هنا لذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول قول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، هذا من الكبائر. هل معنى كده أن قول الزور وشهادة الزور أكبر من الشرك بالله؟ لا، مش أكبر من الشرك بالله. أعظم الكبائر الشرك بالله، يلي عقوق الوالدين، يلي قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. لكن قول الزور كان ضرره كثيرا، اللي بيكذب مرة ما بيبطلش كذب، اللي بيشهد عند القاضي مرة زورا بيشهد مليون مرة، وتلاقيه قاعد على باب المحكمة على القهوة اللي قدامها مستني اللي يطلع له مجرد تيجي تشهد، أجل تدفع كام، 5 جنيه، قرط 10 جنيه، ويدخل يشهد بالزور، يخرب الدنيا، يبوظ العقود، يشهد على إنسان بأنه أخذ ماله وما خدش، يتسجن إنسان، يتظلم إنسان، ظلم شديد، لعنة الله على شاهد الزور هذا. يشهد بالزور، احذر أن تكون شاهد الزور، احذر أن تكون شاهد، احذر أن تأكل أموال الناس بالباطل. وكم نرى من يأكل أموال الناس بالباطل، وكم من شتاوى تأتي من الناس يأكلون أموال الناس بالباطل، وناس كذابين يدعوا على الناس الكذب بالباطل كثير. هذا شيء قول الزور وشهادة الزور لا يسلم منه إلا من رحم الله سبحانه وتبارك وتعالى. تلاقي الإنسان يقول لك أنا هعمل لك كذا، هعمل لك كذا، وحبني لك عمارة، وحديك شقة، وش وديك العقد، وقت الجد يزوغ منك ما تشوفوش، فين الفلوس اللي خدتها، وفين البتاع اللي أصل غلط العمارة بقت الضيف، ادفع، احنا متفقين على عقد كان تمن وكذا في اليوم الفلاني، الآن يكذب ويزور ويعمل ويجيب لك أوراق وتخبط بصمتك في الحيطة اللي تعمله. قول الزور الكذب. الإنسان تلاقي ناس يجوا المسجد عايزين مال، عايزين فلوس عشان كذا، عايزين يدونا فلوس عشان كذا، في أسر فقيرة محتاجة، وبعدين ما فيش، إذا كان في يد هنا ما فيش، ممكن ما نسقش في الإنسان اللي جاي نفسه، لا ادينا الأسر وإحنا نشوف الأسر دي نعمل اديناها أو متاش حصل. تلاقي الغطرطة والكلام الفارغ، يقول لك بيسرقوا بفلوس الجامعة، دول مش عارف بيعملوا ايه، دول بنيين مسجد 5 أدوار و6 أدوار والناس الغلبة مش لاقين ياكلوا، كأن هو اللي دفع هذا المال لمباني المسجد، كأن ما تعبش اخوانكم راحوا يلموا من التجار ومن غيرهم، تعالوا يا جماعة ساعدونا في المباني وعملوا كذا. تلاقي الكلام، تلاقي بدأ نؤدي كذا وكذا كذا، ويقول لك بيسرقوا الفلوس وبيعملوا ايه، وهتدور وراه تلاقي انه في يوم من الايام طلب هو ما خدش، خلاص قاعد لها بقى علشان يزور. ادي قول الزور اللي يخلي ناس يتكلموا في سيرة الناس. ونقول ان الله يدافع عن الذين امنوا، والله لقد ارانا الله عز وجل كرامات، فنستخي من الله عز وجل ان احنا نطلب منه اكثر مما اعطانا سبحانه وتبارك وتعالى. راينا ايات في ناس ظلموا المسجد وظلموا اخوانهم، واذا بالله عز وجل يبتليهم باشياء، ونقول الحمد لله، ونقول للآخرين امسك لسانك لأن قول الزور مصدت مصيبة، ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل، انتظرنا من الله عز وجل ما يكفيك وما يكون عليك في كذبك. قول الزور وشهادة الزور، احذر من قول الزور، احذر انك تتغاظ من انسان تقوم تطلع عليه حاجة من الحاجات، لك فلان ده بيأكل اموال الناس، فلان ده مش عارف ايه، وجبت منين هذا الكلام، هو متغاظ منك بيقول الحاجة. هذه شهادة الزور إلا أغضبت النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرها، تذكر هذا الأمر، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. نقول لعنة الله على الكذاب شاهد الزور وقائل الزور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها من أكبر الكبائر، كذلك ندعو على الإنسان المزور الكذاب الذي يتكلم في أعراض الناس والذي يريد أن يأكل أموال الناس بالباطل. ونقول كما يقول الله عز وجل إنا لله وإنا إليه راجعون، المرجع إلى الله والجزاء من الله لكل إنسان يفسد، لكل إنسان يزور، لكل إنسان يدعي على غيره الكذب وهو لم يصنع شيئا لخدمة دين الله إلا الكلام الكثير كما نرى. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.